بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها السادة والسيدات، أحسب أننا قد أتينا على كل ما يمكن أن يقال اليوم عن كتاب الله سبحانه وتعالى من مشكلات أو استفسارات أو اعتراضات أو نحو ذلك، وقد أصغيت السمع إلى كل ما يقوله هؤلاء المعترضون والمستشكلون، ولم أوفر شيئا مما سمعته أو مما بلغته مما يقال عن كتاب الله سبحانه وتعالى. أصغيت إلى ذلك كله، ووضعت كل انتقاد يوجه إلى كتاب الله عز وجل في ميزان البحث والدراية العلمية والجد، وافترضت أن كل الذين يعترضون أو يستشكلون جادون في اعتراضهم وجادون في استشكالاتهم، وافترضت أن ليس بينهم من يختلق الإشكال وهو يعلم أنه كاذب فيه، افترضت أنه لا يوجد من يريد فقط أن يعكر صفو الرؤية العلمية والموضوعية إلى كتاب الله عز وجل، وألزمت نفسي بمبدأ الحوار الذي أمرنا به الله عز وجل عندما نتحدث مع الآخرين. ألم يقل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم. والجدل كما تعلمون هو الأخذ والعطاء. الجدل فيما يتعلق بالمباحثات العلمية الاعتقادية الفكرية المختلفة هو أن أصغي السمع إلى الباطل الذي يواجهني به زيد من الناس وأنا أفترض أنه ربما كان حقا، ولربما أنا الذي كنت على باطل. ثم عليه هو الآخر أن يصغي السمع جيدا إلى ما أقوله من باطل بنظره وهو يفترض أنه ربما كان حقا. عندما يتحقق الجدل بهذا المعنى الموضوعي القرآني، عندئذ تستبين الحقائق ويتبدد الإشكال ويزول الوهم. أما عندما تكون الدوافع عصبية تحكم وتخطط وتلهم، أو عندما تكون الخلفية استكبارا على الحق، فلا شك أن الجدل في هذه الحالة لا يغني. لكن علينا أن لا نفترض أن هنالك عصبية تقود أو استكبارا يحكم، علينا أن نحسن الظن. بناء على هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة، أحسب أننا قد استقرأنا كل ما يمكن أن يقال أو كل ما يقال فعلا عن استشكالات أو اعتراضات أو انتقادات توجه إلى كتاب الله عز وجل من فئات لا نريد أن نتحدث عن هوياتها أو عن خلفياتها. أحسب أن قد استقرأنا كل ذلك ووقفنا عند كل مشكلة منها وأجبنا عنها بما يقوله العلم وبما يقوله المنطق. بقي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبين قومنا بالحق، وأن يفتح بيننا بما يقرره العلم ويقرره المنطق وهو خير الفاتحين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحررنا من أسبقيات العصبية وأسبقيات الاستكبار على الحق، وأن يلهمنا التمسك بهذا الحق أيا كان وأينما كان. وقبل أن أنتقل إلى موضوع جديد، استخرت الله عز وجل أن نتبادل أطراف الحديث عنه مع السادة المشاهدين والمشاهدات قبل أن أنتقل إلى الموضوع الجديد. أقول لنفسي ولكل من يناقش في كتاب الله عز وجل، لك أن تناقش كما تشاء، ولك أن تفترض الإشكالات التي تحب، ولكن ينبغي أن تتذكر شرطا واحدا لا بد أن تلزم نفسك به، وأنا أيضا لا بد أن أتذكر هذا الشرط وأن ألزم نفسي به. نحن الآن نتمتع بحياتنا الآمنة المستقرة، ولكن عما قريب ستنطوي عنا هذه الحياة، ولسوف نجد أن الموت تسرب إلينا وأخذ يطرق أبوابنا، ولسوف ننظر فنجد أن صلتنا بهذه الحياة التي نتقلب في نعيمها قد بدأت تنبت، أو جاء النذير الذي ينذر بقطع جسور الصلة بيننا وبين متع هذه الحياة، ولسوف نجد أمامنا ما كان غائبا عنا، ولسوف نتيقن أننا بعد دقائق راحلون عن هذه الحياة الدنيا إلى الحياة التي نحن على موعد معها. أريد من نفسي ومن كل أخ ومن كل من يعرض للمشكلات في كتاب الله عز وجل أن يثبت على هذا النهج الذي اختاره لنفسه أثناء رحيله عن هذه الحياة الدنيا. أريد أن يطمئن هذا المستشكل أنه عندما يشم رائحة الموت ويجد نفسه عما قليل يودع الأهل والدار والإخوة ومتع الدنيا ويرحل إلى الحياة التي لم يكن يقيم وزنا لها، هل سيظل متشبثا باعتراضاته؟ هل سيظل متشبثا باستشكالاته؟ هل سيظل خاضعا لعصبيته، لعناده، لاستكباره؟ إن كنت يا أخي المستشكل واثقا بأنك ستبقى في تلك الساعة بل في تلك الدقائق التي سترحل فيها عن هذه الحياة الدنيا، إن كنت واثقا أنك ستظل متشبثا باعتراضاتك واستشكالاتك وأنك ستظل خاضعا لعصبيتك وعنادك واستكبارك، فهنيئا لك هذا الثبات، ولكني أعتقد أنك لن تقوى على ذلك، لسوف تتبدد. هذه العوامل الخفية التي تتحكم بك الآن لسوف تزول، مشاعر العصبية لسوف تزول، أسباب الاستكبار وأسباب العناد، ولسوف تجد نفسك أمام فكر عار عن الأسبقيات والخلفيات. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا تلجئ نفسك إلى ساعة من الندامة لا فائدة منها؟ لماذا تطبخ لنفسك ساعة من الألم والأسى باسمك بيدك دون موجب لها؟ اتخذ من الآن القرار الذي تريد أن تتخذه آنذاك، فذلك خير لك. هذا النصح أوجهه أولا لنفسي، ثم أوجهه لسائر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأوجهه لمن يحاول أن يعتصر فكره ليضعنا أمام مزيد من الاستشكالات أو الانتقادات أو الاعتراضات في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا الآن إلى موضوع جديد نتجاذب أطرافه ونستبين مضامينه في كتاب الله عز وجل. عنوان هذا الموضوع الجديد المحكم والمبهم والمتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل يحوي هذه الأنواع الثلاث من الخطاب: المحكم، المبهم، المتشابه. ما المراد بالمحكم؟ تعالوا نعرف أولا هذه الأقسام الثلاثة ثم نبدأ بدراسة كل قسم منها. ما المراد بالمحكم؟ المحكم هو الكلام الذي أحكم بنيانه بحيث أصبحت دلالته واضحة لا يختلف فيها اثنان من أصحاب اللغة العربية. عندما تكون الجملة أو العبارة محكمة البنيان واضحة الدلالة لا لبس ولا غموض في كلمات هذه العبارة وصياغتها، فالعبارة تسمى محكمة. محكم يعني أحكم بنيانه بحيث أصبحت دلالة هذا الكلام على المعنى دلالة بينة واضحة لا يختلف فيها اثنان من العرب بشكل من الأشكال. أما المبهم فهو اللفظ الذي استبان معناه اللغوي، ولكن عندما نريد أن نخترق هذا المعنى اللغوي الظاهر إلى المعنى المراد إلى التفسير نتوقف ونجد أن هذا المعنى الخفي الذي يقف وراء المعنى اللغوي الظاهر مبهم عنا ولم يشأ باري سبحانه وتعالى الذي خاطبنا بهذا الكلام أن يكشف السجاف يعني الستر عن المعنى الذي يريده بهذه الألفاظ. إذن المبهم اللفظة مفهومة باللغة العربية، تراجع القاموس تستطيع أن تفهم معنى هذه اللفظة، لكن عندما تريد أن تتجاوز المعنى اللغوي إلى المعنى المراد إلى تفسير هذا المعنى إلى بيانه إلى شرحه تتوقف، هذا يسمى مبهما. طبعا سنشرح وسنأتي بأمثلة وسوف نبين. أما المتشابه فهو اللفظ الذي يتجاذب معناه أكثر من احتمال واحد، لفظ أو عبارة ليست خفية الدلالة ولكن هنالك أكثر من احتمال في تفسير هذه العبارة، احتمالان أو ثلاث احتمالات ربما تتجاذب هذه الكلمة وتنظر فتجد يعني الاحتمالين، تجد أن الاحتمالين على درجة واحدة من القوة، أو أن الاحتمالات الثلاثة على درجة واحدة من القوة. مثل هذا اللفظ يسمى متشابه. إذن يعني هنالك فرق واضح بين المبهم والمتشابه. الآن عرفنا هذه الأقسام الثلاثة التي يتكون منها كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك تعالوا نبدأ بالمحكم. وقد قلت لكم أن المحكم هو العبارة التي أحكم بنيانها وترسخ نسيجها اللغوي واستبان معناها، معنى هذه العبارة، بحيث لا يلحقها أي غموض، بحيث لا يلحقها أي غموض يبعث على الاختلاف في تفسير هذه الجملة. ومعظم خطاب الله عز وجل في القرآن من هذا القبيل، يعني كل الآيات التي تتضمن العقائد التي ينبغي أن يتبينها الإنسان من نوع المحكم، كل الآيات التي تتضمن تشريعات وأحكام سلوكية مختلفة متنوعة من عبادات وغيرها من هذا القبيل. نعم، إذن الغالب مما نقرأه في كتاب الله عز وجل من نوع المحكم، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أساسه، هن الغالبية العظمى فيه، هذا هو المراد بكلمة أم الكتاب. لأن معظم ما في القرآن إما يتعلق بالعقائد وإما يتعلق بالتشريع أو يتعلق بالأخلاقيات، وهذه الموضوعات لابد أن تكون العبارات الدالة عليها واضحة وصريحة لا تبعث على أي خلاف فيها. مثال ذلك الآيات التي تدخل تحت هذا القسم كثيرة جدا، مثلا قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نوع المحكم. هل يمكن أن يعني يكون هنالك خلاف في تفسير قل هو الله أحد؟ لا يمكن. طيب، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فريضة مؤقتة بمواعيد أوقات معينة، هل هنالك مجال للخلاف في معنى هذه الآية إطلاقا؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، عندما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هل في هذا الكلام ما يبعث على إشكال، ما يبعث على اختلاف في معناه؟ هذا من نوع المحكم، كل إنسان يعلم معنى هذا الكلام. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، ثم قالوا: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا من نوع المحكم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. هذا من نوع المحكم، يتعلق بمبدأ من مبادئ العقيدة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. عندما يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه العبارات، هذه الجمل، هذه الألفاظ التي نقرأها وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل، كلها أيها السادة والسيدات من نوع المحكم، أي من النوع الذي لا مجال للوقوع لبس فيه ولا مجال للاختلاف عند العرب، عند السامعين العرب فيه، سامعين العرب الراسخين في علومهم العربية. وأظن أن هذا الذي أقوله واضح، لكن هنالك ربما من يقول في هذا العصر إن القسم المحكم الذي هو أم الكتاب كما يقول الله سبحانه وتعالى يخضع للتطوير والتبديل في فهم معناه، يعني الزمن الذي نعيشه اليوم يقتضي أن نعود إلى هذه الآيات المحكمة فنفرغها من معانيها السابقة ونحشوها بمعان أخرى جديدة تقتضيها وتتناسب معها، يتناسب معها الظرف الراهن. ربما يقول البعض اليوم هذا الكلام وهو المعنى الذي يقصدونه بكلمة القراءة المعاصرة، يعني مثلا ربما يأتي من يحاول أن يفسر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين تفسيرا عصريا جديدا يتلائم مع التيارات المعاصرة اليوم، ويفرغ الآية من المعاني التي أجمعت الأمة عليها في عصر رسول الله وفي عصر أصحابه وفي عصر التابعين ومن بعدهم، ويقول الحياة المعاصرة تقتضي ذلك، وفي هذه الحالة لا يبقى شيء اسمه محكم في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا القسم الذي نقول أن دلالته قاطعة وأن معانيه ساطعة وواضحة جدا لم يعد الأمر كذلك كما يقول هؤلاء الناس. ما في عبارة مهما كانت قوية وواضحة الدلالة إلا والزمن يستطيع أن يتلاعب بهذه الصيغة وأن يفرغها من معناها السابق ويحشوها بمعنى جديد، لكن هل هذا التصرف سليم؟ لا، هذا التصرف ليس سليما، ولو كان سليما لكان مناقضا لقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، لأننا إذا أخذنا بهذا الرأي فسوف نقول لا يا ربي لا يوجد في قرآنك ما هو محكم، أي ما لا يخضع لأي اختلاف، ما لا يخضع لأي تطور ولأي تبديل، وهل يمكن أن أخاطب الله بهذا الكلام؟ هل يمكن أن أتهم منزل القرآن بأنه أخطأ في وصف طائفة كبرى من كلامه المنزل علينا بأنه من نوع المحكم؟ لا يجوز، إلا إذا كنت في باطني أعتقد أن هذا القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. لا، والمفروض أننا جميعا موقنون ومؤمنون بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. إذن أعود فأقول ما يسمى بالقراءة المعاصرة، أي محاولة إخضاع محكم كتاب الله عز وجل للتيارات الفكرية المعاصرة بحجة أن اللغة ينبغي أن تخضع للظروف المتبدلة التي يأتي بها الزمن، تأتي بها الحضارات، تأتي بها الأحوال. هذا الكلام باطل، هذا الكلام لا يؤيده لا المنطق ولا العلم ولا تؤيده اللغة أيضا بشكل من الأشكال، لأنه لو جاز أن أخضع كلام الله سبحانه وتعالى لتبديل معنى، يعني لو جاز أن أجعل من المحكم الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل وعاء يحوي في عصر من العصور خلال قرين أو 3 أو 4 قرون من الزمن معنى، ثم نفرغه من ذلك المعنى ونملأه بمعنى آخر بعد قرنين من الزمن أيضا، نفرغ هذا الوعاء من معناه السابق ونملأه بمعنى جديد. لو جاز هذا إذن لما كان للغة وجود أصلا، لما كان للغة العربية وغير العربية التي هي واسطة ما بين المتكلم والسامع، ينبغي أن لا يكون لها أي وجود. اللغة ما هي؟ اللغة البريد الأمين الذي ينقل المعنى الذي يريده المتكلم إلى أذن السامع، هذه هي اللغة. اللغة عبارة مرة أخرى أقول البريد الأمين الذي ينقل إلى السامع المعنى الذي يريده المتكلم. الآن أنتم تسمعون كلامي، كيف تفهمون ما أقول؟ بواسطة هذا البريد الأمين، هذه الكلمات التي أنطق بها أنتم تأخذون معناها من اللغة وأنا أيضا أخذ معناها من اللغة، فاجتمعنا على معين اللغة. أتكلم بهذه الكلمات وبهذه الألفاظ وقد عرفت معناها، وأنتم تصغون إليها وقد عرفتم أيضا معناها، فالتقينا أنا المتكلم وأنتم السامعون على هذا المعنى بفضل ثبات اللغة. فلو فرضنا أن اللغة مجرد وعاء فقط، العصر هو الذي يملأ هذا الوعاء بالمعنى المناسب، يأتي زمن يملأ فيه معنى ملائما لذلك الزمن، ثم يمر هذا الزمن فنفرغ هذه اللغة من معناها ثم نملأها بمعنى جديد. إذن اللغة ما عادت لغة، اللغة أصبحت عبارة عن وعاء فارغ تملأه أنت يا هذا بما تشاء من المعاني، وعندئذ الصلة بين المتكلم والسامع تنقطع. أنا أستعمل عبارات أنت لا تعلم ماذا أقصد بهذه العبارات بشكل من الأشكال، ومن ثم لن تفهم على كلامي ولن أفهم منك أيضا أنت إن سألتني وخاطبتني، يعني الحوار يفقد معناه. والدليل على هذا لا نستطيع أن نذكره لأن الوقت يمكن قد أدركنا، في الحلقة الآتية سنتحدث عن الدليل على هذا، وما زلنا نتكلم في النوع المحكم من كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.